بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوات الفاضلات، درسنا معكم يتجدد في دروس من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وندخل اليوم في السيرة النبوية، ونبدأ بالنسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذكر البشارة به، ثم بعثته ورسالته ودعوته المكية، نأخذ منها مواقف دعوية. ولا أسرد السيرة سردا كما هو موجود في الكتب فهو بين أيديكم، ولكن مقتطفات ومنهاج دعوة وحياة، هذا المقصود من هذا الدرس، وليس المقصود منه الاختبار والامتحان، إنما تعلم العلم. ثم التمسك بهذا المنهاج العظيم والسير على سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، روى مسلم في الصحيح من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم، بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. والقرن هم المجموعة من الناس، والجيل الواحد منهم، كمثل جيل الصحابة هذا قرن، ثم التابعون قرن، ثم تابعوهم قرن، وذلك العلماء يعدون انتهاء قرن الصحابة بموت آخر صحابي. وأما عدده بالسنين فمختلف فيه، أكثر العلماء يرون أنه 100 عام، فالقرن هو الجيل من الناس. فهنا يقول: بعثت من خير قرون بني آدم، قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وعند أحمد والترمذي من حديث عبد المطلب ابن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق خلقه، إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. قال: إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، هذا من حيث الأمور، هو خير خلق الله عز وجل. ثم جعلهم فرقهم فرقتين، عرب وعجم، فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. وعند البخاري أن هرقل سأل أبا سفيان حين التقى به، وكان أبو سفيان في وقتها كافرا عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فقال له هرقل بعد ذلك: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ولذلك قال قوم شعيب له: ولولا رهطك لرجمناك. يعني هذا يؤيد أن الرسل يبعثون في أشرف وأعز وأعلى أنساب أقوامهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم لوط، عن قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال: رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، وما بعث الله بعده نسبا نبيا إلا وهو في ثروة من قومه. رواه الحاكم. وقد قال جعفر للنجاشي: لما أراد أن يعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. قال ابن القيم رحمه الله: هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق. فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه. وابن كثير لما بدأ في السيرة وقال كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالآية، قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام، قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا، يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين. قال: فهو سيد ولد آدم، فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان إلى هنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين، ولا خلاف فيه البتة. وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل، وأن إسماعيل هو الذبيح، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال البغوي: لا يصح النسب فوق عدنان في شرح السنة. وفي طبقات ابن سعد الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل، ثم روى عن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان إلى قحطان إلا تخرصا. والنسب إلى عدنان اتفق على العلماء كما تقدم، وقد ذكره البخاري في الصحيح. فرسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام هو أشرف مخلوق في هذا الوجود. رسولنا عليه الصلاة والسلام هو أشرف مخلوق في هذا الوجود، وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. وقد بعثه الله تعالى في منعة من قومه، حتى إن المرحلة المكية كلها والتي استمرت 13 عاما كان النبي عليه الصلاة والسلام في منعة من قومه وعشيرته الأدنين. في منعة بني هاشم وبني عبد المطلب وقد شنت قريش حربها ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها لم تتمكن منه ولا من الليل نيل من شيء منه وهو في هذه المنعة. بل إن قريشا كما تعلمون كتبوا الصحيفة الظالمة وتعاهدوا فيها على أن لا يناكحوا بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يعودوهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فانحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى شعب أبي طالب مؤثرين محمدا صلى الله عليه وسلم على قريش وأحلافها. وقد بقوا في الحصار 3 سنين وقد ضيق عليهم أشد التضييق ونزل بهم الجهد حتى قال سعد: خرجت ذات ليلة أبول فسمعت قعقعة تحت البول قال: فإذا قطعة من جلد بعير يابسة. قال: فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها، يعني دقها طحنها. قال: وسففتها بالماء فتقويت بها 3. وقد كان يسمع بكاء الصبية من وراء الشعب، وكانوا يأكلون ورق الشجر من الجوع. وهذا الصبر من أهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر طبيعي، ولكن صبر كفار بني هاشم وكفار بني عبد المطلب هذه المدة أمر عجب. فالمؤمن يصبر لإيمانه، وهؤلاء صبروا هذا الصبر العجيب. ولكنها العصبة القبلية ونقاوة الأصل، وعظمة الرسول عليه الصلاة والسلام في نفوسهم وإجلاله في قلوبهم. وهنا فائدة دعوية مهمة، وهي أن على الداعي الحق أن يختار لدعوته مواطن النصرة والمنعة ليتمكن من تبليغ رسالة ربه. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي في المواسم: من يأويني؟ من ينصرني؟ وله الجنة. من يأويني؟ من ينصرني؟ فمن الإعزاز للدين أن يجد الإنسان لدعوته موطنا تنصر فيه ولو من كافر. هذه الفقرة الأولى في درسنا، نسب النبي عليه الصلاة والسلام. الفقرة الثانية، البشارة به صلى الله عليه وسلم، البشارة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد والحاكم صححه البيهقي، والبيهقي كذلك رواه صححه. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. الله أثبت هذه الدعوة في القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبشرى عيسى، ومبشرا كما قال عيسى: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ورد ذكره في التوراة والإنجيل، نبينا ورد ذكره في التوراة والإنجيل، ولا نحتاج أن نفتش فيهما، إنما قال ربنا عز وجل عن نبيه ورسوله: قال الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكان يهود المدينة يستفتحون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا حصل بينهم وبين العرب شيء توعدوهم بذلك. فكانوا يقولون: إن نبيا مبعوث الآن، وقد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولذلك لما لقي الرسول عليه الصلاة والسلام نفرا من أهل المدينة بمكة، قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا، فدعاهم للإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. وذلك قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال عنهم: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكون أول كافر به. قالت صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياسر. تقول صفية: كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، أي خرجا في وقت الغلس حين اختلاط ضوء النهار مع ظلمة الليل، بحيث الرجل لا يميز التمييز التام، هذا وقت الغلس. قال: غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كاللين، أي متعبين، كسلانين قنطين، يعني عليهما قنوط ويأس، يمشيان الهوينة، قالت: فهششت إليهما كما كنت أهش من قبل، تبسمت وهشت، قالت: فهششت إليهما كما كنت أهش من قبل، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم. قال: تعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وهذا فرعون يهود، كما أن أبا جهل فرعون هذه الأمة. وفي مقابل هؤلاء عبد الله بن سلام ابن سلام، وكان حبرا من أحبارهم، قال رضي الله عنه: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوقف له. عالم، وجد أوصافه في التوراة وعرف زمانه. قال: فكنت مسرا لذلك صامتا عليه لا يتكلم، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، يعني هو فوق في النخلة يعمل فيها، ويهود كانوا ماسكين للزراعة في المدينة. قال: وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة، فلما سمعت الخبر كبرت، يعني جاء رجل من اليهود يخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على النخلة، قال: فلما سمعت الخبر كبرت. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك، خيبك الله. قالت: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت، يعني لو كنت سمعت بظهور موسى الآن ما زدت على هذا القول وهذا الفرح الشديد. قال: فقلت لها: هو الله أخو موسى بن عمران. فقلت لها: هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به. فقالت: أي ابن أخي، هو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ فقلت لها: نعم. قالت: فذاك إذن. قال: ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيته فأمرتهم فأسلموا. وعند إسلامه رضي الله عنه وقعت له قصة أخرى أيضا، ففي البخاري وغيره عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، يعني يخرف النخل في أرض أي في بستانه من النخيل. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكل أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: يدل على معرفته وعلمه بالوحي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني به جبريل آنفا، أما أول أشراف الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. قال: أما أول أشراف الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. هذا أشراط القيام. قال: وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت المرأة، أي أشبهها الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. قال: فجاءت اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا أولى من أفضلنا وسيدنا وابن سيدنا، وفي روايته وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا. هذه الأوصاف العظيمة. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله، وفي روايته قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاده عليهم: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وتنقصوه. فقال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. فرسولنا عليه الصلاة والسلام معلوم وحق عند من قبلنا من أهل الكتاب، وإنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء والمرسلين بالإيمان به ونصرته، وإذ أخذ الله ميثاق النبي: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. والأنبياء بلغوا أممهم وأخذوا الميثاق عليهم بذلك، ولكن كما قال الله عز وجل حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم من العرب ولم يكن منهم، مع أنه وجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام لما أتم الأربعين من عمره اختصه الله عز وجل برسالته وبعثه بنبوته وأنزل عليه وحيه وأرسله ليرحم به العباد، فالناس كانوا في ضلال مبين وجاهلية ظلماء، في دروس من الكتب وانقطاع من الرسل، يعبدون الأشجار والأحجار، ويأتون الفواحش والمنكرات، ويؤذون البنات، فأرسله الله ليرحم به العباد. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسله ليرحم به العالمين المؤمن منهم والكافر، ولولا ذاك لحل العذاب من خالفه كما فعل بالأمم السابقة. قال ابن عباس عند تفسير هذه الآية من اتبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخس والقذف. فالكفار في هذه الأمة يتمتعون بالبقاء إلى قيام الساعة رحمة من الله بسبب رسالة هذا النبي الرحيم عليه صلوات الله وسلامه. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي رواية عند ابن سعد وغيره إنما أنا رحمة مهداة. وعند أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولذلك امتن الله به على أهل الإيمان فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهو نعمة لا تعادلها نعمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم، يكره لكم الشر بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس ألا يؤمنوا، كما قال الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، جمعت له الأخلاق فتسنم ذراها، فكان كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. رحمته ورأفته ونصحه للناس تعجز العبارة عن وصفها، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ودل الناس عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. وقد ضرب لنفسه الأمثال، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه. تأمل هذا المثل لتعرف أيها المسلم كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وشفقته عليهم ورأفته بهم. ومن هذا يعرف الإنسان معنى قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كم نفسك تحب الخير لك، رسولك أولى بك من نفسك. قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، أي جيش العدو الذي جاء ليبتش بالقوم. قال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. وهذا أشد أنواع النذارة وأشنعها، رجل يرى الجيش بعم عينه. ويكاد العدو أن يدركه ويجتاح قومه فيخلع ثيابه كلها كما خلقه الله عز وجل، ثم يرفعها يلوح بها إلى قومه. فأشد المنذرين من يكون عاريا يلوح بثيابه ليدلهم على عظم الخطر. قال: وإني أنا النذير العريان. فالنجاة، النجاة أن يصرخ فيهم مناديا: أنجوا بأنفسكم، أنجوا بأنفسكم. فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا، أي مشوا من أول الليل قبل أن يصبحهم العدو، وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي مثل آخر ذكر أن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل دواب الأرض الجنادب والخنافس وغيرها يقعن فيها وهو يحجزهن. فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتتفلتون مني فتقتحمون فيها. هكذا كانت رحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. ثم نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم ببداية دعوته وكيف سلك الطريق فيها، وكيف كان يحاور الكفار ويأتيهم بالحجج، وكيف كان يتعامل مع أصحابه في دعوته، ثم ننطلق إلى الهجرة، ثم نذكر بعض الغزوات والحكم والفوائد، ونذكر شيئا من السير والإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفوائد ذلك. فهذا في دروس قادمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.